بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. فقد تقدم معنا في المجلس الماضي بيان بعض المقدمات المتعلقة بكتاب الصوم، وذكرنا أن المصنف رحمه الله ذكر كتاب الصوم عقيب كتاب الزكاة، وهذا المنهج هو منهج جمهور العلماء رحمهم الله والأئمة من المحدثين والفقهاء، وذكرنا أنه هو منهج الكتاب والسنة، لأن الله سبحانه وتعالى قرن الصلاة والزكاة، قرن الزكاة بالصلاة في كتابه في أكثر من موضع من كتابه، وكذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ولذلك قال أبو بكر رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وإنها لقرينتها في كتاب الله. وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر قال: قال رضي الله عنه وعن أبيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. وفي الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فجعل أحكام الزكاة مبينة بعد أحكام الصلاة، فاجتمعت دلالة الكتاب والسنة على ذلك. وهذا المنهج هو منهج جماهير الأئمة والعلماء من المحدثين والفقهاء، وذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى تقديم الصوم على الزكاة، وهذا المنهج مبني على أن الصوم عبادة بدنية، والصلاة عبادة بدنية، والزكاة عبادة مالية، فراعى في التقديم والترتيب النوع. وهذا المنهج سلكه بعض الأئمة كالإمام القرافي رحمه الله في كتابه العظيم في الفقه، وهو كتاب الذخيرة، حيث ذكر أحكام الصلاة ثم أتبعها بكتاب الصوم، ثم أتبع كتاب الصوم بكتاب الزكاة، ونسبناه للإمام البخاري من سبق اللسان في المجلس الماضي. فخلاف البخاري بينه وبين الترمذي بالنسبة للصوم والحج، وبعض العلماء رحمهم الله يقدم الحج على الصوم كما فعل الإمام البخاري، ومنهم من يقدم الحج على الصوم كما فعل الإمام البخاري، والجمهور على تقديم الصوم على الحج كما سيأتي إن شاء الله بيانه في موضعه. يقول رحمه الله: أبواب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. التسمية موجودة في بعض النسخ، وهذه التسمية إن كان تارة تكون من المؤلفين يذكرون التسمية في بداية الكتب، بداية كتاب الصلاة، بداية كتاب الزكاة، كتاب الصوم، أو بداية الكتب المنفصلة، مثلا إذا انتهت كتب العبادات وبدأوا بالبيوع يقولون بسم الله الرحمن الرحيم، وتارة تكون من النساخ الذين يكتبون الكتب، لأن الورق كان عزيزا، وكتابة الكتاب صعب أن يجمع الكتب المتفرقة في مجلد واحد، ولذلك ربما جزأها إلى مجلدات وجعل بداية كل مجلد ببداية كتاب، ومن هنا يحتاج إلى ذكر التسمية مرة ثانية، وإلا فالأصل أن التسمية في بداية الكتاب، ومن هنا في بعض النسخ ساقطة وفي بعض النسخ مكتوبة، وهذا السبب. إن كانت من المؤلف فهذا رعاية لبداية كتاب جديد، وإن كانت من الناسخ فلا إشكال لاختلاف النسخ في ترتيب الكتب. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في فضل شهر رمضان. قال رحمه الله: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. قال رحمه الله وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وابن مسعود وسلمان رضي الله عنهم.
يقول المصنف رحمه الله باب ما جاء في فضل شهر رمضان. الفضل في اللغة زيادة، وتقدم معنا أن العلماء رحمهم الله إذا عبروا بهذا اللفظ في العبادة أو غيرها مقصودهم ما ورد في الشرع من المزية والخير الذي أعده الله عز وجل في العبادة أو غيرها مما يوصف بالفضل. فقوله رحمه الله فضل شهر رمضان أي ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من المميزات والفضائل التي أعدها الله عز وجل في شهر رمضان. هناك فضيلتان، الفضيلة الأولى للزمان والفضيلة الثانية للعبادة. فهناك فرق بين قولنا فضل شهر رمضان وبين قولنا فضل صوم رمضان. فإذا قيل فضل شهر رمضان الأصل يقتضي أن يكون الحديث عن هذا الشهر الذي اختاره الله من بين الشهور وفضله وشرفه وكرمه فجعل فيه من الخصائص والنعم والمنن على هذه الأمة المحمدية ما لم يجعله لغيرها من الأمم. وإذا قيل فضل صوم رمضان فالمراد به فضل العبادة التي أمر الله عز وجل بها عبادة، وهي عبادة الصوم، وشرفها فجعلها ركنا من أركان الإسلام وشعيرة من شعائره الجليلة العظام، فجعل فيها من الخيرات والبركات والدرجات من الخير العظيم، ومن هنا امتاز الصوم عن غيره بما ميزه الله عز وجل به بما ثبتت به الأدلة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من فضائله. هنا المصنف قال فضل شهر رمضان، والواقع أنه ذكر حديثين. الحديث الأول متعلق بالفضل للزمان وهو فضل الشهر، والحديث الثاني يتعلق بالعبادة الموجودة في الشهر، وهي عبادة الصيام في نهاره وعبادة القيام في ليله. فأورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه الأول وهو في تصفيد الشياطين ومردة الجن كما في رواية الترمذي هنا، وإغلاق أبواب النار فلا يفتح منها باب، وأيضا فتح أبواب الجنة فلا يغلق منها باب، وعتق الله عز وجل في كل ليلة. هذا بالنسبة للشهر، أما وهو متعلق فضيلة متعلقة بالزمان. وأما بالنسبة للعبادة نفسها الموجودة في الشهر فإما أن تكون في نهاره فهي بالصوم، وإما أن تكون في ليله فهي بالقيام. ولذلك ذكر أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا، وأصله في الصحيحين بلفظ من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه فضيلة النهار والعبادة، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذه تتعلق بليله، فأصبح جامعا بين الفضيلتين. هذا من دقة المصنف رحمه الله، وكأنه حينما قال فضل شهر رمضان الفضل للشهر والفضل لما يكون في الشهر. وقد بينت نصوص الكتاب والسنة أن لكلا الأمرين فضيلة، أن لكلا الأمرين فضيلة ومزية. وقوله شهر رمضان راى المصنف فيه المذهب الأحوط أنهم اختلفوا هل يجوز أن يقال رمضان بدون شهر أم لا، والصحيح مذهب الجمهور أنه يجوز ذكر رمضان بدون شهر، فتقول دخل رمضان وصام رمضان وخرج رمضان بقوله عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا. وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، وأشار إليه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه ترجمته. ومن أهل العلم من منع من قول رمضان بدون شهر، وهي شهور ذكروا منها رمضان وربيع الأول والثاني قالوا إنها لا تذكر إلا بالشهر، فيقال شهر رمضان وشهر ربيع لأجل أن يفصل بين الربيع كفصل وبين الربيع كشهر، فيقال شهر ربيع الأول وشهر ربيع الثاني، وأضافوا إليها رجب، ولذلك قالوا يضاف الشهر لما أوله راء من الشهور، وهي رمضان وربيع الأول والثاني ورجب. وظاهر السنة جواز إطلاق رمضان بدون شهر، وشدد فيه بعض العلماء كبعض أصحاب الإمام مالك رحمهم الله، فقالوا لا يقال رمضان وإنما يقال شهر رمضان، واحتجوا بحديث ضعيف وفيه أنه اسم من أسماء الله، لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله، ولكنه حديث ضعيف. ورمضان قيل من الرمض وهو شدة الحر، الرمضاء الحجارة المحماة، ومنه الحديث في الصحيح صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، أي يؤذيها حر الرمضاء وهي الحجارة إذا ارتفع النهار، إشارة إلى ارتفاع النهار وقوة سلطان الشمس على الحصى والأرض. وقالوا سمي رمضان رمضانا لأنه وافق التسمية أو تسمية العرب له شدة الحر، فجاء هذا الشهر في شدة الحر فوصفوه بذلك وسموه بهذا الاسم. وذكروا أن جمادى لجمد الماء فيه فسمي جمادى، فقال إن هذه مناسبة تسميته برمضان. وقوله رحمه الله باب ما جاء في فضل شهر رمضان، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحاديث أو ما ورد من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل الشهر. الشهر له فضيلة والصوم له فضيلة، فأما الشهر فإن الله فضله وشرفه وكرمه على سائر الشهور حينما أنزل فيه كتابه وأرسل فيه رسوله صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك قال سبحانه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فبين سبحانه وتعالى أنه فضله بإنزال القرآن فيه، وأن هذا القرآن جعله الله هدى للعالمين، ففي هذا الشهر سطعت أنوار الرسالة على هذه الأمة التي أراد الله عز وجل أن يرحمها ببعثة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين. وفي هذا الشهر كانت الليلة التي أنزل فيها القرآن على نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء، فابتدأ هذا الوحي برجل واحد في دياجير الظلمات من ظلمة الليل وفي غار، وإذا به ينتهي إلى أن يسطع نوره على مشارق الأرض ومغاربها، لأنه كلمة الله ودين الله، وإذا أراد الله عز وجل أمرا أو قضى أمرا فلا راد لقضائه ولا مانع منه جل جلاله وتقدست أسماؤه. ومن هنا يدرك المسلم كلما يتأمل ذلك يدرك عظمة الله عز وجل وما جعل الله لهذا الدين، وأن نشر هذا الدين وإعلاء كلمته أمر تكفل الله به من فوق سبع سماوات، الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، الله غالب على كل شيء، فهو الغالب غير المغلوب والطالب غير المطلوب جل جلاله وتقدست أسماؤه. فيه أنزل القرآن، وفي هذا الشهر جعل الله عز وجل في أيامه ولياليه من الخير الكثير، ففيه يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. ويتأمل المسلم عجيب ما جعل الله في هذا الشهر، ففي هذا الشهر بداية الرسالة، وفي هذا الشهر أول معركة قسم الله فيها ظهر صناديد الكفر يوم بطش البطشة الكبرى وانتقم لنبيه صلى الله عليه وسلم حينما وعد فقال يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، فكانت بطشته يوم بدر في أحد أقوال العلماء في تفسير الآية الكريمة. ففيه كانت غزوة بدر الكبرى التي جعل الله فيها من الخير للأمة حتى سمى يومها يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، فأحق الله الحق وأبطل الباطل بعزته وقدرته. وفي شهر رمضان فتحت مكة، ففيه بداية الغزوات مع قريش التي أتت وعصت، وكانت العرب تقف دون الإسلام بقريش فتقول اترك الرجل مع قومه، فإن غلبهم أسلمنا وإن غلبوه كفوكم أمره. فكانت تنتظر كما في الصحيح من حديث عمرو بن أبي سلمة قال كانت العرب تلوم بإسلامها فتح مكة، وكانوا يقولون اترك الرجل وقومه. فجعل الله فيه يوم الفرقان، وجعل الله فيه يوم فتح مكة اليوم الثامن من شهر رمضان، حينما دخل عليه الصلاة والسلام مكة في يوم أعز الله جنده ونصر عبده وصدق وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده سبحانه وتعالى. هذا الشهر فيه أمور عظيمة وأحداث جليلة، وفي هذا الشهر أيضا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه أعظم الهدي وأكمله وأجله وأشرفه، حينما كان يلقاه جبريل عليه السلام فيدارسه القرآن، فخص الله هذا الشهر بمذاكرة العلم وبمذاكرة الرسالة. فكان جبريل يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في كل سنة في شهر رمضان يذاكره ما أنزل الله من القرآن، لأن القرآن نزل مفرقا، فكان في كل رمضان يجمع له ما نزل في طيلة العام، فجعله الله عز وجل مشرفا مفضلا بهذه الخصيصة. ولذلك سمي شهر القرآن لما فيه من لما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة على تشريفه بهذا الكتاب العزيز. ومن فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه أجود ما يكون، كان صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون إذا كان في رمضان، وذلك حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فكان صلى الله عليه وسلم يجمع بين جود الروح بالعلم ودلالة الناس على الخير والوحي وتبليغ رسالة الله عز وجل، وكان يجود بيده صلوات الله وسلامه عليه في رمضان، فينفق في رمضان ما لا ينفقه في غيره، ولذلك قال وكان أجود ما يكون إذا كان في رمضان صلوات الله وسلامه عليه، وهو الذي ما سئل شيئا إلا أعطاه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين. ومن فضائل هذا الشهر أن الله عز وجل جعل فيه ليلة من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وجعل قيامها خيرا من ألف شهر، قيل خير من ألف شهر بصيام وقيام، وهذا فضل عظيم كما بينت النصوص، سيأتي إن شاء الله بيانه في فضائل ليلة القدر. فجعل الله في هذا الشهر ليلة القدر، وهي الليلة التي أنزل فيها القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل سميت ليلة القدر لشرفها، وقيل لتقدير المقادير فيها، وقيل للقدر للضيق من التقدير كما قال تعالى وقدر في السرد، لأن الملائكة تتنزل فيها فتضيق الأرض فلا يوجد إلا موضع ضيق من كثرة ما فيها من الملائكة، إلى غير ذلك ما ذكروا من شرفها وفضلها. وهذا كله من فضائل الشهر. وأما فضائل الصوم، والصوم تقدم معنا الإشارة إلى جملة من فضائله، وقد أشار الله عز وجل إلى أعظم فضيلة يجدها المسلم في صيامه، وهي تقوى الله عز وجل، ومن اتقى الله وقاه، ومن اتقى الله كفاه وحماه، ومن اتقى الله جعل له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. ومن أعظم نعم الله عز وجل على العبد، وأعظم نعمة ينعم الله عز وجل بها على العبد بعد الإحسان، أن يكون من المتقين. والتقوى هي الدرجة العظيمة التي ما خرج عبد من الدنيا بزاد أحب إلى الله منها، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فهو يضيق الصوم، يضيق مجاري الشيطان، ولذلك أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم من لم يستطع الباءة، فلم يستطع النكاح وليست عنده قدرة على مؤونة النكاح، قال عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قال بعض العلماء قوله فإنه له وجاء أي خصاء، أي كالخصاء، بمعنى أنه يضعف الشهوة، والشهوة من مداخل الشيطان على العبد. قالوا فهو يضعف الشهوة، وفيه دليل أنا أن الصوم يهيئ النفس لكل خير ويقطع عنها سبيل الشيطان، ولذلك تجد الإنسان الصائم في سكينة وفي وقار وقرب إلى الله عز وجل أكثر مما لو كان مفطرا. ومن هنا فضلت عبادة الصوم. وقد ذكرنا أن في الصوم أعظم خصال التقوى وهي الإخلاص، وبينا وجه ذلك، لأن الصائم يمكنه أن يفطر دون أن يراه الناس، ولكنه لا يصوم إلا وهو يتقي الله عز وجل. وأما منافعه الدنيوية فهو صحة الأبدان وعافيتها، وكلام الأطباء في فضل الصوم وآثاره الطيبة على صحة الإنسان وحسن عاقبته لا يخفى على كل من أراد أن كل من اطلع عليه وهو موجود، خاصة في زماننا حيث وجدوا في الصوم من الأسرار العجيبة في منافع البدن والروح الشيء الكثير. والله سبحانه وتعالى هو الحكيم العليم جل جلاله. وهذا يدل على أن التشريعات، تشريعات الإسلام فيها رحمة، ولذلك قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمن وجد في العبادة مشقة فليعلم أنها تعب يعقبه الراحة، وأنه عذاب ظاهر ولكنه رحمة باطنية تعود على الإنسان بالخير في دينه ودنياه وآخرته. وأما فضائل الصوم في الآخرة والتي تتعلق بالآخرة، فأولا أن الله يغفر به ذنب العبد، كما قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويخرج العبد من شهر رمضان إذا صامه إيمانا واحتسابا مغفورا له كيوم ولدته أمه. وأصح القولين والعلم عند الله أن المغفرة تشمل الصغائر والكبائر، لأن السنة دلت على عموم المغفرة، والتقييد بالصغائر جاء فيما بين رمضان ورمضان، فقال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة والعمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. هذا تكفير يسمى بالتكفير البيني، يعني بين العبادة والعبادة، مقيد بالصغائر دون الكبائر. وأما التكفير المتعلق بالعبادة نفسها فهو أعظم من ذلك، لأن السنة جاءت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سيذكره المصنف من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولم يفرق بين ذنب صغير وكبير. ومن هنا لا يصح حمل المطلق على المقيد، لأن المورد مختلف. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر، وجاء بقيد اجتناب الكبائر في موضع ولم يأتي به في موضع آخر، علمنا أنه لو كان مقيدا لذكره في الموضع المطلق، ففهمنا أن المطلق على إطلاقه وأن المقيد على تقييده، وأن المطلق لا يريد الشرع به التقييد. ومن هنا غفران الذنوب في صيام رمضان وغفران رمضان وغفران الذنوب بحج الحج المبرور. الصحيح أنه شامل للصغائر والكبائر، إلا أن الكبائر ما كان فيه حق لمخلوق فهذا باق على الأصل أنه لا يغفر إلا بعد التحلل من مظلمة من صاحبها، على الأصل الذي دلت عليه النصوص الشرعية. أما بالنسبة لرمضان فمن صامه كما ورد بالخبر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم الرواية التي معنا لله عتقاء في كل ليلة تقوي هذا المعنى، لأن العتق من النار لا يمكن أن يعتق الإنسان من النار إلا إذا غفر ذنبه صغيره وكبيره، ومن هنا يزحزح عن النار ويدخل الجنة، كما قال تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. والعتق من النار إنما هو عتق من سببها، وسبب دخول النار هو الكبائر. فلما قال لله عتقاء في كل ليلة فلا نستبعد أن يكون غفران الذنوب الكبيرة بصيام رمضان كله، لأنه إذا كان في كل ليلة له عتقاء سبحانه وتعالى لفضل هذا الشهر فمن باب أولى إذا كان للصوم نفسه الذي هو العبادة المقصودة. وعلى كل حال اجتمعت في رمضان الفضائل سواء تعلقت بالزمان أو تعلقت بالعبادة. والفضائل التي تتعلق بالزمان يقولون أن هذا يدل على الاختيار، والأصل فيه قوله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار، فاختار الله عز وجل من الشهور شهر رمضان في فضله، واختار من الشهور تعظيما شهر الحجة لعظمه، واختار من الشهور مجتمعة الأشهر الحرم تعظيما لها، واختار من الأيام أيام الأسبوع يوم الجمعة، واختار من أيام السنة يوم عرفة، واختار من الليالي ليلة القدر، واختار من الليالي منفردة ليلة القدر، واختار من الليالي مجتمعة ليالي العشر الأواخر، واختار من الأيام المجتمعة أيام عشر من ذي الحجة. هذه كلها خيارات، والأصل فيها قوله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فاختار لرمضان زمانا وعبادة، شهر رمضان اختار له الفضائل العظيمة. وترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة التي أشار فيها إلى فضل رمضان، وحينئذ جمع بين فضل رمضان وفضل العبادة في رمضان. وكما ذكرنا ذكر حديثين، أحدهما يتعلق بالزمان وهو زمان شهر رمضان، والثاني يتعلق بالعبادة في شهر رمضان. ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه وجزاه عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم بخير الجزاء وأوفاء، هذا الصحابي الذي حفظ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير الطيب، ومما حفظه هذا الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصله في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل رمضان، وهنا قال: إذا كان أول يوم من رمضان. دل هذا الحديث على أن شهر رمضان له خصائص، منها أنه عند دخوله في أول ليلة، لأن بداية الشهر تكون بمغيب شمس آخر يوم من شهر شعبان، فإذا غابت شمس آخر يوم من شهر شعبان ابتدأ رمضان. وحينئذ هذه الفضيلة التي وردت في هذا الحديث من تصفيد الشياطين ومردة الجن وإغلاق أبواب النار وفتح أبواب الجنة تبدأ بمغيب شمس آخر يوم من شعبان. وقوله صفدت الشياطين ومردت الجن، التصفيد تفعيل من الصف، والأصفاد هي الأغلال، إذا شدت يقال صفد إذا شدت عليه الأغلال. وقوله عليه الصلاة والسلام: ومردة الجن، المردة جمع مارد، والمارد قيل إنه العاتي الشديد، وقيل إن المارد أصله من مرد الشيء إذا تجرد، مرد الشيء إذا جرده، ومنه الأمرد إذا كان أجرد من الشعر ليس به شعر. فقالوا إن المارد هو الذي تجرد والعياذ بالله للشر، معنى أنه اختص بالشر فيوصف بكونه ماردا، مردة الجن، وهم الذين يختصون بالشرور وأذية بني آدم. نسأل الله بعزة وجلاله أن يكفينا والمسلمين شرورهم. فقوله صفدت الشياطين، للعلماء رحمهم الله في هذه الجملة وجهان: الوجه الأول أن التصفيد حقيقي، بمعنى أن الشياطين ومردة الجن يصفدون على الحقيقة فيغلون بالأغلال، لكن اختلفوا أصحاب هذا الوجه في قوله الشياطين ومردة الجن، هل قوله مردة الجن يعتبر تخصيصا لقوله الشياطين؟ وحينئذ يكون عطف بيان، فبين المراد بالشياطين التي تصفد وهم المردة، وهذا تقويه بعض الروايات التي وردت بقيد المردة. وحينئذ يكون المراد أن الشياطين على قسمين، فهم القسم العام، فيهم القسم العام والقسم الخاص، والقسم الخاص هو الذي كفر شره وعظم بلاؤه، وهذا كله بتمكين الله لهم، وإلا فهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لا يجيرهم من الله أحد ولن يجدوا من دونه ملتحدا، وهم أحقر ما يكون أمام عظمة الله جل جلاله وبطشه سبحانه وتعالى. وذلك سخرهم الله لنبيه فكانوا طوع أمره، سخر لهم ملائكة تقوم عليهم بصياط من نار لا يزيغون عن أمره ولا يخالفون أمره، ومن يزغ منهم عن أمره يذيقه الله عز وجل العذاب الشديد، فكانوا طوع أمره بقدرة الله عز وجل ومشيئته. فالشاهد من هذا أن هذا النوع من الجن هو الذي يكثر الأذية للناس. فهل التصيد بناء على هذا الوجه إذا كان عطف بيان فحينئذ يكون التصيد لهذا النوع الخاص، فيبقى عموم الشياطين على الوسوسة وعلى ما هم عليه من عموم الشر في الشيطان، ولكن المرض الذين هم أكثر أذية وأكثر بلاء مصفدون. وهذا هو الوجه الذي استظهره كثير من المحققين من العلماء رحمهم الله، واختار جمهرة الشراح والأئمة كالقرطبي والزين النير والحافظ بن حجر أن الأمر على ظاهرهم، حيث ظاهر النص أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم يصفدون. واستشكل على هذا القول الأول، استشكل بعض العلماء كيف يكون مرضة الجن مصفدون مع أننا نشاهد العصاة يعصون ويقعون في المعاصي. وهذا لا إشكال فيه، لأن الوقوع في المعصية يكون بسبب النفس الأمارة بالسوء، ويكون بسبب الشيطان وسبب قرناء السوء. فإذا تخلف أحد هذه الأسباب لا يستلزم انتفاء الشيء، بمعنى أنه قد تسول له نفسه الأمارة بالسوء، وقد يحدثه بالسوء نجيه الذي يأمره بالشر وينهاه عن الخير، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن قلب بني آدم أن للملك لمة وللشيطان لمة، فلمة الشيطان إعاد بالشر وتسويف بالخير، فهذه لمة الشيطان باقية وحظ الشيطان من ابن آدم باق، فلا يمتنع أن تكون المعصية بسببها وحصول المعاصي بسبب من هذه الأسباب الباقية. وبناء على ذلك لا يرد ما ذكروه، لأن الشر لا يختص بالمردة، وإنما يكون بسبب النفوس الشريرة، نسأل الله السلامة والعافية. فإن النفس إذا استمرأت الشر هان عليها، ولم تحتج لأحد يبعثها عليه ما دام أنها والعياذ بالله مستمرئة، كما قال الله تعالى: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وأما بالنسبة للقول الثاني فقالوا وهو من هذا الوجه الأول، أصحاب الوجه الأول الذين قالوا إن التصفيد على حقيقته، منهم من قال إنه على عموم خاص بمرضة الجن وأنه على الحقيقة، ومنهم من قال إن التصفيد يكون على الحقيقة ولكنه خاص بمسترق السمع من الجن، أي أنه لا يشمل كل الشياطين، وأن مرضة الجن الذين عبر عنهم في هذا الحديث هم الذين يسترقون السمع، كما أخبر الله عز وجل أنهم يسترقون السمع من السماء، فهم الذين يغلون. قالوا لأن رمضان لما نزل القرآن حرست السماء من الشياطين، وكانوا يقعدون منها مقاعد للسمع، فلما حرست منعوا من ذلك. فلما كان هذا الشهر هو شهر نزول القرآن خصه الله بهذه الخصائص، فلا يمكن المردة من استراق السمع كما يمكنون في بقية شهور العام. وهذا الوجه الثاني، وهذا القول الثاني عند أصحاب الوجه الأول الذين يقولون إن التصفيد حقيقي، فإما أن يكون للمردة وإما أن يكون المسترق السمع، والأصح الأول الذي ذكرناه. هناك قول ثالث أن التصفيد حقيقي لجميع الشياطين، وأنه يوكل العلم إلى الله عز وجل في حصول الشر مع هذا التصفيد، فعلم ذلك إلى الله عز وجل. أما بالنسبة للوجه الثاني فقالوا إن تصفيد الشياطين ليس على الحقيقة، وإنما المراد به المعنى والمجاز، أي أن الإنسان أن الناس يكونون في رمضان أقرب إلى الخير وأبعد عن الشر، لأن الصوم يضيق مجار الشيطان في ابن آدم، تضعف الشياطين عن إغواء بني آدم، فيكون حالهم في رمضان أفضل من حالهم في غير رمضان، سواء من جهة حبهم للخير أو بعدهم عن الشر. ومن هنا يكون التصفيد للشياطين المراد به ضعف سلطانهم على النفوس لتعلق الناس بربهم، ولعظيم أثر عبادة الصوم على نفوس الناس بالإقبال على طاعة الله والابتعاد عن معصيته. وهذا القول في الحقيقة ضعفه غير واحد من أهل العلم، لأن القاعدة عند العلماء أنه لا يصار إلى المجاز إلا عند تعذر الحمل على الحقيقة، ولا مانع من حمل اللفظ على حقيقته كما بين ذلك ابن منير رحمه الله، وقال إنه ليست هناك ضرورة لصرف اللفظ عن ظاهره الحقيقي إلى هذا المعنى المجازي، وهذا هو الصحيح أن التصيد على حقيقته، والأظهر أنه تصيد لمردة الشياطين وليس لكل الشياطين. وقوله فتحت أبواب وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، فيه وجهان أيضا، منهم من قال إنها تغلق على الحقيقة، وبناء على ذلك قالوا إن شهر رمضان اختص بهذا الفضل العظيم أن أبواب النار تغلق فيه لشرف هذا الشهر وعظيم ما جعل الله له من الميزة على بقية الشهور، فأبواب النار مفتحة وإذا جاء رمضان غلقت. ومنهم من قال إن المراد بتغليق أبواب النار إنما هو عفو الله عز وجل عن عباده وتجاوزه عن خلقه حتى يمنعون من دخول النار فهم في رحلته، كما قال في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة. وقالوا إن هذا في خصوص الموحدين، أي أنه تغلق عليهم أبواب النار، حتى قال بعض العلماء إن من علامة حسن الخاتمة موت الإنسان في شهر رمضان، لأن في شهر رمضان تغلق أبواب النار فيرجى له الخير بموته في شهر رمضان، وهي من علامة حسن الخاتمة أن يوافق الشهر المفضل أو اليوم المفضل كموته يوم الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات يوم الجمعة وقي الفتان. وكذلك أيضا قالوا إنه إذا توفي في شهر رمضان فله فضيلة من هذا الوجه. وأما بالنسبة لقوله فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، قوله غلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، فيه دليل على أن الجنة موجودة، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أنها مخلوقة وموجودة، خلافا لمن قال إنها ليست موجودة، لأن الله تعالى يقول كل من عليها فان، فإذا كانت موجودة فإنها ستنتهي إلى الفناء، وحينئذ الجنة لا تفنى ولا تزول والنار لا تفنى ولا تزول، وهذا مذهب ضعيف، لأن قوله تعالى كل من عليها فان عام مخصص كما هو مقرر في الأصول، قد يأتي اللفظ عاما ويخصص سواء بدليل الشرع أو بدليل الحس، كما قال تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، فبين أنها دمرت كل شيء، والواقع أنها ما دمرت السماوات ولا دمرت الأرض، أنه قال تدمر كل شيء، فالشاهد من هذا أن العام يخصص. وعليه فإن مذهب أهل السنة والجماعة أن النار والجنة موجودة، والأدلة على ذلك في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة، كما قال تعالى عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وقد كان ابن عمر رضي الله عنه كما في الصحيح يقول أقبل الليل وأدبر النهار وعرض آل فرعون على النار، فأخبر الله عز وجل أنهم يعرضون على النار غدوا وعشيا، وهذا يدل على أنها موجودة. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بزفرتين، فذلك أشد ما تجدون من الزمهرير، أشد ما تجدون من الحر، وأشد ما تجدون من الزمهرير، والحديث الصحيح إلى غير ذلك من الأدلة في الكتاب والسنة التي تدل على وجود النار والجنة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تفتح أبواب الجنة وأنها تغلق أبواب النار، وهذا يدل على وجودها وأنها مخلوقة موجودة. وفي قوله عليه الصلاة والسلام ولله، وقوله فتحت أبواب الجنة فيه دليل على أن أبواب الجنة أكثر من باب، وهذا بينته نصوص الكتاب والسنة، لأن قوله فتحت أبواب الجنة جمع، والجمع لأكثر من واحد، وهذه الأبواب مجملة في هذا الحديث، بينها حديث أبي هريرة في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح في إسباغ الوضوء قال ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فقوله أبواب الجنة الثمانية يعتبر بيان لقوله هنا فتحت أبواب، لأن هنا الأبواب مجملة لم يبين عددها، ولما جاء حديث الوضوء بيّن أن عددها ثمانية. وقالوا في قوله تعالى حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، قالوا إنه عبر في المؤمنين بقدومهم على الجنة بالواو، فقال وفتحت أبوابها لأنها واو الثمانية. والعرب عندهم الواو يقولون يعدون الأعداد المفردة إلى أن يبلغوا إلى الثمانية فيضيفون الواو، فيقولون جاء محمد علي صالح زيد خالد بكر أحمد وشعيب مثلا، فيكونوا في الثامن يزيدون الواو. وهذا معروف من قوله تعالى التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، وقوله تعالى عسى ربه أن يبدله أزواجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. وكذلك قالوا إن هنا يعتبر من بيان المجمل في قوله فتحت أبوابهم. ومنه قوله تعالى أيضا في سورة الكهف ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، وهذا مقرر عند علماء اللغة رحمهم الله وأئمة التفسير رحمة الله على الجميع، وإن كان قد تكلم فيه بعض العلماء ولكنه صحيح وشواهده من اللغة الظاهرة. فالمقصود أن أبواب الجنة ثمانية، فقوله فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. لا تصور يا أخي، ما يجوز التصوير. في هذا الحديث دليل على في قول عليه الصلاة والسلام ولله عتقاء في كل ليلة. العتق من النار أن يزحزح الإنسان من النار ويدخل الجنة، ومن اعتق من النار فقد دخل الجنة كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. والعتق من النيران كما ذكرنا من النار كما ذكرنا أن يعتقه الله من أسباب دخولها، وسبب دخول النار هو المعصية، فإذا اعتق من النار فمعناها أنه غفر ذنبه ولم يؤاخذ به. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله وأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من ناره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا الحديث اشتمل على ما ترجم له المصنف رحمه الله من فضل شهر رمضان، وأن الله سبحانه وتعالى قد خصه بهذه الخصائص والفضائل. نسأل الله بعزة وجلال يجعل لنا منها أوفر الحظ والنصيب. نعم.
قال رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا عبدة والمحاربي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله حديث أبي هريرة الذي رواه أبو بكر بن عياش حديث غريب لا نعرفه من رواية أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة إلا من حديث أبي بكر. قال رحمه الله وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن مجاهد قوله إذا كان أول ليلة من شهر رمضان، فذكر الحديث. قال محمد وهذا أصح عندي من حديث أبي بكر بن عياش.
ذكر المصنف رحمه الله في الحديث الذي ذكرناه الأول أنه من رواية أبي بكر بن عياش، وقد تكلم الإمام أحمد في حفظه، ولذلك نزلت منزلته خاصا لوجود المخالفة فيه في الإسناد. وبعض العلماء يميل إلى تحسينه وثبوته، وسنتكلم إن شاء الله كما وعدنا على الأمور المتعلقة بالأسانيد في الترمذي في كتاب العلل بإذن الله، وذكره الإمام الترمذي في كتاب العلل، سنذكر إن شاء الله هناك جميع ما يتعلق بالأسانيد. وكنا في بداية الشرح تكلمنا على الرواة وعلى ما يتعلق بالصنع الحديثية، فرأينا أن الأفضل أن نؤخرها إلى كتاب العلل بإذن الله، سنتكلم على جميع المسائل المتعلقة بالإسناد. ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قيام شهر رمضان وصيامه، وهذا الحديث يتعلق بفضل العبادة وقلنا إن شهر رمضان فيه عبادة تتعلق بنهاره وهي الصوم، وعبادة تتعلق بليله وهي القيام. فقوله عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا، الإيمان أن يكون مؤمنا بفرضية هذه العبادة، أن الله أوجبها عليه، أنها ركن الإسلام، ركن من أركان الإسلام. واحتسابا أن يحتسب الثواب عند الله عز وجل، ويرجو ما يكون ما ويرجو منه سبحانه حسن العاقبة في القيام بأمره وامتثاله وامتثال ذلك الأمر. وقال بعض العلماء أن الاحتساب يدخل فيه الإخلاص، ولكنه يدخل في قوله إيمانا، وهو إلى قوله إيمانا أقرب من قوله احتسابا. وقوله من صام رمضان إيمانا واحتسابا، بناء على ذلك لا يصومه من أجل الحمية وصحة البدن، لأن هناك من يصوم من أجل الحمية ومن أجل صحة البدن، ولا يصومه أيضا من أجل أن يتباهى أو يفتخر بصومه، وإنما يصومه لله عز وجل. ولا يصوم من أجل أن يرى مكانه في الصوم فيحمده الناس على صيامه، وهذا الدخل الذي يكون أثناء الصوم أو بعد الصوم، والأكثر ما يكون بعد الصوم إذا تحدث به أو تباهى به ولم يقصد به مقصدا شرعيا. وقوله ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا، في بعض من يقم رمضان إيمانا واحتسابا، واستشكلوها في فعل الشرط بصيغة المضارع وجوابه بصيغة الماضي وضعفوه في اللغة، وذكر بعض العلماء أنه صحيح وله شواهد في التنزيل، منها قوله تعالى من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، فجاء فعل الشرط بالمضارع في قوله من يصرف عنه، وجاء جوابه فقد رحمه بالماضي. ومنه قوله تعالى أيضا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وهو شاهد أيضا على صحة هذا الوجه من الرواية في قوله من يقم رمضان ومن يصم رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقوله غفر، الغفر أصله الستر، ومنه المغفر لأنه يستر الرأس من الضربات. وقوله غفر له، قال بعض العلماء إن الله إذا تجاوز عن السيئة والخطيئة فكأنه غفرها للعبد، معنى سترها عليه فكأنها لم تكن، وإذا سترت كأنها لم تكن. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النجوى أن الله يبني العبد حتى يلقي عليه كنفه ثم يقول عبدي فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، فيقول ألم تفعل كذا وكذا يوم كذا وكذا، فيقول بلى يا رب، ثم يقول ألم تفعل كذا وكذا يوم كذا وكذا، فيقول بلى يا رب، فيقرره بذنوبه، ثم يقول الله له، فيظن العبد أنه قد هلك من كثرة ما عرض عليه من الذنوب، فيقول الله تعالى عبدي سترتها عليك في الدنيا وها أنا أسترها عليك اليوم. وهذا كما ذكر العلماء خاص بمن لم يجاهر، ولذلك الذي يفعل المعصية ثم يأتي أمام أصحابه يتباهى بها وأنه فعل لا يدخل في هذا، وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام كل أمتي معافى إلا المجاهرون. فالذي يأتي ويتباهى بما فعل لم يستتر بستر الله، لأن الله يقول سترتها عليك في الدنيا وها أنا أسترها عليك اليوم. فقوله سترتها، قالوا إنه لما ستر كأنه لم يكن منه ذنب، لأن الله سترها، والمغفرة أصلها من الغفر وهو الستر. وقوله غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا يدل على أنه يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه بلا ذنب ولا خطيئة، موقوف على صيام صحيح قام فيه العبد بحقوق الصوم وأداه على الوجه الذي يرضي الله عز وجل، وأيضا موقوف على قيام تحرى فيه السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم فأخلص فيه لوجه الله سبحانه وتعالى وأدى قيامه على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى. فإذا تحققت الصفة المعتبرة للصيام والقيام فإن الله سبحانه وتعالى وعده على لسان رسوله وحبيبه وخليله صلوات الله وسلامه عليه أن يغفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا يدل على فضل عبادة الصوم كما ذكرنا وفضل عبادة القيام. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء لا تقدم الشهر بصوم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ذكرتم حفظكم الله أن الصيام لا رياء فيه، وأشكل علي الشخص الذي يصوم النوافل ثم يخبر الناس بأنه صائم، هل يدخل في الرياء أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، العبادة نفسها لا شك أنها أساسها على الإخلاص، لأنه لا يمكن أن يقع منه صوم إلا إذا أراد وجه الله عز وجل، هذا من حيث الأصل. لكن إذا تحدث بهذا الأمر وأخبر عن هذا الأمر فهذا عارض ليس له علاقة بالصوم نفسه. ينبغي أن يفرق بين الرياء في العبادة والرياء بالعبادة، فهو إذا تحدث بها فقد رأى بما عمل، وهذا الرياء بالعبادة يكون بعد العبادة، وقد يكون أكثر ما يكون بعد العبادة، ولكن قد يكون أثناء العبادة يرائي بالعبادة. أما العبادة نفسها فلا إشكال فيها، يعني نفس العبادة أن الصوم، لذلك قالوا أنه من، حتى ذهب بعض العلماء كما ذكرنا واختيار بعض أصحاب الشافعي إلى تفضيله على الصلاة، والصحيح أنه لا يفضل عليها، لأن السنة نصت قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فأحد الوجهين في تفسيره، وسيأتينا إن شاء الله حديث، أن المراد به فإنه لي لما فيه من الإخلاص، أن عبادة الصوم فيها إخلاص، أنه لا يصوم إلا إذا أراد وجه الله عز وجل. لكن بالنسبة لكوني يتحدث بالصوم، نعم يقع هذا، يقع أنه إذا جاء وتحدث وقال: أنا أصوم الليل النهار وأنا أقوم أنا أصوم كل اثنين وخميس، ويريد أن نسأل الله السلامة والعافية يدلي بعمله، فهذه من الأسباب التي قد تحبط العمل، إلا إذا قصد مقصدا شرعيا، مثل أن يعلم طلابه، مثل أن يعلم أولاده، فيقول: يا أولادي كنت في سنكم أصوم الاثنين والخميس، كنت أصوم 3 أيام من كل شهر، يا أولادي أنا أصوم الاثنين والخميس رجاء رحمة الله عز وجل، أو شيخ مع طلابه أو معلم يعلم طلابه ونحو هذا لمقصد شرعي، ما في بأس إذا قصد به مقصد شرعيا. أما إذا قصد به التباهي والرياء فنسأل الله السلامة والعافية، قد يوجب هذا حبوط عمله، صلى الله السلامة والعافية وذهاب الأجر، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: أنا إذا صمت أصابني الصداع فيمنعني ذلك عن حفظ القرآن والعلم، ولذلك أتركه، فبماذا تنصحني أثابكم الله؟
أنصحك ما تشرب شاهي ولا قهوة، خصوصا في الفطور، هذه أمور عارضة، وذكر الأطباء أن الإنسان إذا ولف على شيء ثم ترك حتى بدون صوم، جرب يوم من أيام أنك إذا أفطر لا تشرب هذه المنبهات، فهذه المنبهات معروفة ترى، ولذلك في أول يوم من رمضان يجد الناس عناء، لا يلبس عليك الشيطان أنه هذا أنك تترك الصوم، لا، كان بعض الأخيار يقول أؤخر شربه إلى منتصف النهار، كان قبل رمضان بأسبوع أسبوعين يؤخر المنبهات هذه إلى منتصف اليوم إلى آخر اليوم، فإذا جاء أول يوم لا يجد أي عناء أو أي مشكلة، لأن النفس إذا اعتادت شيء ومضت عليه الساعات تتأثر بفقده، وهذا موجود وملموس. فعلى كل حال أترك، بس لا يجعل أهل الشاهي والقهوة، لا تترك، لكن لا تفطر عليه ولا تعود نفسك عليه. كان الجد رحمه الله ذات مرة جاءه خبر، كان شيخ العشيرة، وجاءه خبر لحصول قتال بين طائفتين من الجماعة، فخرج بدارا من السحر، وخرج معه بعض أبناء العم، فمشى ولم يفطر، والشاهي الأخضر معروف طبعا عند الجماعة أساس كالقهوة، حتى الضيف لو أعطاه ذبيحة بدون شاي أخضر كأنه ما أكرمه. فالشاهد أنه مشى رحمه الله قرابة 3 ساعات، حكى لي الوالد رحمه الله، حتى طلع النهار، وابن العم الذي كان معه من كبار الجماعة حج ذات مرة وأخبرني، قال: أنا كنت معه، صرت أقول له: يا شيخ تران، صار يمسك برأسي، هو في السفر ما كان في سيارات أيام رحمة الله عليه، فصار معه صداع، فيقول له: يا عم أتي لك، يعني أفعل لك الشاهي، وهو يريد أن يدرك، لأن الأمر فيه قتال وكذا، فأراد أن يدرك، فقال: انزل حتى أفعل لك الشاهي. قال: لا، ما هو من الشاهي، هذا الصداع. قال له: إلا من الشاهي. نعم، صار يلح عليه لح عليه، فلما نزل وشرب برد، يعني ذهب عنها الرأس، فحلف ألا يشربه بعد ذلك اليوم. النبهات مؤثرة والأطباء يقررون هذا، يعني لا تترك هذه العبادة ولا يضعفك الشيطان فيها. حاول أنه إذا صار عندك يوم الاثنين والخميس أن تكيف نفسك بطريقة ما يؤثر عليك. هذا ليس من، بعضهم يقول هذا مسح من الشيطان، بعضهم يقول والله أنا مسحور والدليل أني مسحور إذا صمت يجيني الصداع. حتى بعض القراء أصلحهم الله يعني يقولون هذا، هذا أمر الأطباء يثبتونه على أن هذه المنبهات لها تأثير على النفس ولها تأثير على الجهاز الهضمي ولها تأثير على الأعصاب. لكن إذا حتى اللبن الحليب لو شربته واعتدت شربه ثم تركته أصابك الصداع، هذا معروف، يعني السوائل لها تأثير إذا أدمنها الإنسان وأدمن شربها. فعلى كل حال لا يلبس عليك الشيطان، وصم الاثنين وصم الخميس ورتب نفسك بطريقة تستطيعها. أما من حيث الوصية، أوصيك أخي أن لا تضعف، يعني بالعكس أجرك في صوم تتعب فيه وتنصب أعظم من أجرك في صوم لا تعب فيه ولا نصب. قال صلى الله عليه وسلم ثوابك على قدر نصبك، فالذي يصوم ويجد اللأوى والمشقة والعناء والتعب أجره أعظم. ما لم يصل إلى درجة تعذيب النفس فهذا منهي عنه شرعا ومكروه في حقه. أما من حيث الأصل فتحرص على صيام الاثنين والخميس وأيام البيض، لعل الله عز وجل أن يبلغك بها الخير الكثير. قال صلى الله عليه وسلم من صام لله يوما في سبيل الله بعد الله عن وجهه النار 70 خريفا. يعني نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، الإنسان يبعد بينه وبين النار. نسأل الله بعزة وجلال يمدنا بحوله وقوته، والله تعالى عنه.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل لو خصص إنسان في كل يوم وليلة أنه يصلي عددا معينا هل ذلك فيه بأس؟ أثابكم الله.
لا بأس بتحديد عدد معين من في النافلة في قيام الليل أو في نافلته في النهار. فمثلا اعتاد في الليل أن يصلي 11 ركعة ويداوم على ذلك، هذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل على ويجوز له أن يصلي 21 ركعة أو يداوم على حتى ولو 100 ركعة في كل ليلة، لأن هذا يختلف. بعض الناس ما يحفظ القرآن فيريد أن يصلي بقصار الصور ولا يكررها، فحينئذ يحتاج إلى عدد أكبر في القيامة. وبعضهم يحفظ من القرآن الكثير فالأفضل له 11 ركعة لأنه يتمكن من السنة وهي أفضل. لكن طول القيام أفضل من كثرة الركعات، في قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أفضل قيام الليل قال طول القنوت. أفضل قيام الليل قال طول القنوت، طول القنوت يعني طول القيام، قنت إذا قام. وبناء على ذلك لا بأس أن تحدد عددا معينا بشرط أن لا تعتقد في هذا العدد. يعني ما يقول أنا أصلي 15 ركعة 17 ركعة، لأن 17 ركعة فيها سر، ما يجوز هذا، لأن حينئذ يكون الحدث والبدعة. لكن إذا فعل ذلك كورد يداوم عليه فلا بأس، والدليل على ذلك السنة القولية والفعلية. أما القولية فقوله عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح من نام عن حزبه من الليل، فقال حزبه فدل على أنه له، وفي بعض الروايات ورده من الليل، أن له وردا معينا. وأما وكذلك قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن أحب الأعمال إلى الله قال ما كان ديمة وإن قل. فالأصل عند العلماء أنه لا بأس بتخصيص ركعات معينة أو حزب أو جزء معين يقرأ الإنسان بدون اعتقاد، ما إذا اعتقد يكون قد أحدث الشر، هنا يأتي الحدث. أما إذا أراد أن يثبت شيئا معينا فالسنة القولية دلت عليه. وأما السنة الفعلية فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما في الصحيح من حديث عائشة أنه كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على عدد معين. ومن المعلوم أن الصلاة بالليل كان في خلوته وتخفى عن الصحابة، ولو كان إلزاما أن لا يزيد ولا ينقص لبينه للصحابة، لكن دل على أنه يشرع لكل إنسان أن يصلي قدر طاقته ويكون له حزبه وورده بشرط أن لا يعتقد فيه، لأنه إذا دخل عليه الاعتقاد جاء الحدث أو حكم بالحدث. وأما إذا كان يريد أن يثبت عملا صالحا يداوم عليه مثلا بين الظهر والعصر عنده فراغ فيلزم نفسه حتى ينال من الصلاة خيرها وبره، فيقول أريد أن أصلي 20 ركعة مثلا بين الظهر والعصر، يثبتها دائما يصلي 20 ركعة، يقرأ فيها جزئين 3 من كتاب الله عز وجل، ما يريد الخير يفوته. تحافظ عليها في النهار هذه العشرين أو في أول النهار فلا بأس ولا حرج. وقد قال الله تعالى إن لك في النهار سبحا طويلة. وأما في الليل فكذلك لو أنه أثبت وردا معينا. إنما المحذور أن يعتقد فيه فحينئذ يكون قد زاد في الشرع وأحدث في الشرع ما ليس منه. أما لو صلى وداوم على عمل صالح فلا بأس بذلك ولا حرج، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: أرجو من فضيلتكم توضيح هذه القاعدة بمثال حتى تتضح لي. أن العرف والعادة مخصص للألفاظ كتخصيص اللفظ لللفظ، أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، فهذه القاعدة أكثر مدخلها في الأيمان والنذور. ومن أمثلتها مثلا لو قال: والله لا آكل اللحم، والمعروف في بيئته وفي عرفه لحم الدجاج، فحينئذ يختص يمينه بلحم الدجاج، وبناء على ذلك يصير قوله والله لا آكل اللحم كأنه قال والله لا آكل لحم الدجاج، كأنه تلفظ بالمعروف عرفا. ومن أمثلتها مثلا لو قال: والله لا أركب الدابة، والله لا أركب الدابة، الدابة كل ما يدب على وجه الأرض، يشمل هذا الحيوانات والسيارات ونحوها، كلها دواب، والإنسان حيوان. فلما جاء في العرف، لو جرى العرف في قريته ومدينته أن الدابة هي السيارة، فحينئذ اللفظ عام، خصص بالعرف أنهم يطلقون الدابة على السيارة، فحينئذ ننتقل من هذا العموم إلى هذا الخاص، ويصرف هذا اللفظ العام إلى الخاص، فيصير كأنه قال والله لا أركب السيارة. إذن العرف يخصص اللفظ كما لو تلفظ بذلك الخاص بعينه. هذا أكثر ما يقع في الأيمان وفي النذور وفي الطلاقات أيضا، في صرف الألفاظ إليها إذا كانت عامة. وهذا ما يسمى بالحقيقة، إذا كانت الحقيقة عامة إما من جهة اللغة ثم تخص بالعرف، وهو ما يسمى يعني تخصيص اللغة بالعرف. من أمثلتها الغائط، الغائط في اللغة المطمئن من الأرض، ولكنه في العرف مكان قضاء الحاجة، قوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. الغائط في لغة العرب المطمئن من الأرض، فخصصه العرف بمكان قضاء الحاجة. وفي الصحيحين من حديث أبي أيوب زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي زيد بن خالد الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها. قال: إذا أتيتم الغائط، هنا المراد به مكان قضاء الحاجة. وقالوا إن الغالب في مكان قضاء الحاجة هو المطمئن من الأرض، ولذلك صارت في علاقة بين الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية. وعلى كل حال قاعدة صحيحة من هذا الوجه، وهذا من جهة القاعدة كفقه. أما من جهة الأصول، تخصيص العموم بالعرف هذا مبحث ثاني. جمهور العلماء على أن العام لا يخصص بالعرف، والحنفية على أن العام يخصص بالعرف. ومن أمثلته مثلا حديث فضالة معمر بن عبد الله رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام بالطعام، كان غالب طعامهم البر الصحابة، فلا نقول إن عموم قوله نهى عن بيع الطعام بالطعام أن المراد به البر، مخصص عموم اللفظ بالعرف. هذا جمهور العلماء على أنه لا يخصص به. ولذلك الشافعية رحمه الله في علة الربا في المطعومات الأربعة قالوا الطعم لحديث معمر بن عبد الله، لأن القاعدة في الأصول أن الاسم أن الحكم إذا جاء مرتبا على وصف مشتق دل على أن من اشتق منه ذلك الاسم أنه علة الحكم. فلما نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل، كأن العلة هي كونه طعامه، ومن هنا جعل العلة في الربا في المطعومات الأربعة الطعم، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا أحد طلبة العلم ولي جهود دعوية، وقد جهدت كثيرا في دعوة أقاربي وأهلي، ولكن تعبت ولم أرى فائدة، وخاصة والداي فهما أكثر الناس تهكما بي، ووالدي ملتزم ويوبخني كثيرا في أي أمر بأن يقول يا أيها الداعية أو يا أيها الشيخ بتهكم واستهزاء، فما وصيتكم لي خاصة مع والداي وهما ملتزمان ووالدي داعية، فما وصيتك لي ولأمثالي أثابكم الله؟
صلى الله أن يربط على قلبك وعلى قلب كل من يدعو إلى الخير وأن يثبتنا وإياك بالقول الثابت. أخي في الله، أول شيء في قولك لم أرى فائدة، لا تبالغ في وصفك، فلولا الله ثم الدعوة التي تقوم بها لكنت في عذاب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. أحمد الله على العافية، فأنت في نعمة عظيمة، وعلى طالب العلم وعلى الداعية للخير وعلى الإمام وعلى الخطيب وعلى المعلم وعلى كل من يتلبس بباب من أبواب الخير أن يعلم علم اليقين أنه لو إذا ضاقت عليه الأمور أنه لولا الله ثم هذا الأمر الذي هو فيه من الخير لكان في أسوأ حال مما هو فيه. فلا تقل ما رأيت فائدة، فلا تعلم كم لك من الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. ثانيا، أن الكرامة من الله مقرونة بالمهانة من الخلق، ولذلك تجد أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم كان الناس أشد ما يكونون تكذيبا لهم وإهانة لهم. ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل، احتقار وامتهان، يوصفون بالكذب، يتهمون بالكذب. ولقد كذبت رسل من قبلك كذبون، ثم بعد ذلك يدخل هؤلاء الكفار بينهم وبين الله عز وجل فيقولون ما الله ما يرسلكم، يعني أنتم لستم رسل لله عز وجل، لو أراد الله أن يرسل لأرسل أعيان القوم وأرسل وجهاء القوم، أما أنتم أنتم من ضعفاء المجتمع وأنتم من الرعاء وأنتم من الضعف وأنتم من الفقراء وأنتم وأنتم، يحقرون بهم. وهذا يدلك على أن دائما دائما من يحمل هذا الدين يهان ويذل في مقام كرامة وعزة، يهان ويذل في مقام يكرمه الله فيه ويعزه. لا تلتفت إلى هذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان بمكة وكانت حمالة الحطب أم جميل كما سماها الإمام العربي أم قبيح، كانت حمالة الحطب تأتي بالشوك وتضعه أمام الباب، أمام باب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا خرج في الصباح لا يرى إلا الشوك في طريقه، وكان ينتخي بهم حتى بنخوة المعروفة في عادة القبائل، يقول أهذا جواركم يا بني عبد مناف، لأنهم يشتركون مع النبي صلى الله عليه وسلم في جد عبد مناف من شدة ما يجد عليه الصلاة والسلام. ما هي العاقبة؟ فانظر كيف كانت عاقبة أبي لهب من أسوأ العواقب، حتى إنه نسأل الله السلام العافية لما توفي ابتلي بمرض ما استطاعوا أن يقربوا منه، وصمدوه صمدا على الجبل نسأل الله السلام العافية، أخزى ما يكون والعياذ بالله من خاتم وأسوأ ما يكون. وكيف كانت خاتمة النبي صلى الله عليه وسلم أن دخل مكة وقد أعز الله دينه ورفع شأنه وأعلى مكانه صلوات الله وسلامه عليه. الأمور بخواتيمها، والذي يريد أن يسلك سبيل التقوى فليعلم أن التقوى مقرونة بالعاقبة وليست مقرونة بالبدايات والمهانات والأذية. فأخي في الله أوصيك بالصبر واحتساب الأجر. أما الأمر الثاني، أن تعلم أن ثوابك أعظم بأذية أهلك لك، وأن البداية المؤلمة التي تشتمل على الأذية والإهانة أن نهاياتها مفرحة بإذن الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى تكفل أن يجزي الذين صبروا أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، والله لا يخلف الميعاد. أوصيك أخي في الله أن لا تقول ما رأيت فائدة، بل كل الخير فيما أنت فيه من الدعوة إلى الله، لأن كل من تحمل رسالة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ولو لأضعف الناس، حتى لولدك، لو أنك دخلت يوم من الأيام تعلم ولدك أمرا من أمور الخير فجلست معه وقلت له يا ولدي افعل كذا أو اترك كذا، فتهكم بك هذا الصغير ولو كان في بداية التعليم يتهكم بك، هذا التهكم مكتوب أجره، محسوب ثوابه، لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. فثق ثقة تامة أن الذي تعامله ملك الملوك وإله الأولين والآخرين، المطلع على السرائر والضمائر، الذي لا تخفى عليه خافية، وأنك بهذه المهانات تزداد من الله حبا ومن الله قربا، فاصبر فإن الله مع الصابرين، وكن مع الله فإن الله ولي المتقين. وما الذي تريد من أهلك ومن والديك ومن إخوانك وأخواتك؟ الإنسان لما يدعو إلى الله عز وجل، من أعظم نعم الله عز وجل على المعلم وعلى الموجه ألا يريد من الناس شيئا إلا الطاعة لله عز وجل. إياك ثم إياك، إن كنت داعية أو مرشدا أو معلما للخير أن ترجو عند الناس شيئا غير أن يستجيبوا لله سبحانه وتعالى. ما تبحث عن شيء يضربوك يهينوك يؤذوك يذلوك عن الرحب والسعة إذا أطاعوا الله، يهينوك ويذلوك ويضربوك على الرحب والسعة إذا بلغت رسالة الله لهم. أما ما وراء ذلك فثق ثقة تامة أنه لن يغني لك أحد من الله شيئا، وأن هذا الذي تراه من أذيتهم ومهانتهم أن الله سيعقبك به الخير الكثير، فلا تضعف ولا تقلن هؤلاء حطموا معنويتي أو أضعفوا نشاطي، لا أبدا، بل عليك أن تتخذ من هذه عزيمة أن تعلم أنه غابت عليك شمس هذا اليوم وقد أوذيت في الله. الوقفة الثانية تقول أخي أن والدي ملتزمان أو أبي داعية، هناك ملاحظة ينبغي أن نتنبه لها، والبعض يظن أننا نشدد كثيرا ما نقرأ أسئلة الناس، وليعلم البعض أن من تعرض أثناء الدرس وأثناء شرح بعض الأحاديث وتفسير بعض الآيات نتوسع فيها ونوجه فيها كثير من كثر ما نطلع على بعض قضايا الناس، والبعض يظن أن النقص على طلبة العلم أو النقص على الدعاة، لا والله، ولكن هذه أمانة ومسؤولية لا بد أن نقولها ونبلغها. أولا مسألة الوصف بالدعوة، هناك تساهل كبير جدا، يعني الشخص بمجرد أن يلتزم بالخير ثم يقول أنا كنت على معصية أو كنت أفعل كذا وكذا سأجند نفسي في الدعوة إلى الله، ما شاء الله أعطوا صك اسمه داعية، خلاص بمجرد قال والله فلان الآن صار داعية، هو حتى بمجرد ما يقول الآن خلاص سأصبح داعية، نعم على خير وبركة، ونحن لا نقلل من هؤلاء ولا نزهد من هؤلاء، بل نسأل الله أن يكثر أمثالهم وأن يبارك مساعيهم، لكن ليس على حساب التزكية، تزكية هذه منهي عنها شرعا، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ولذلك الشخص بمجرد أن يقوم ويلقي كلمة في المسجد ولربما يحفظها من شريط أو من كتاب خلاص أصبح داعية، إذا جاء حفظ حديثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في أمام الناس قال داعي. لماذا نقول لطلبة العلم لا تتصدروا إلا بعد أن تتمكنوا؟ لأنكم في زمان عظيم الفتن، عظيم الغرور بالناس، الناس تغتر بكل من يقول كلمة بكل من يوجه. هذه الأوصاف الزاكية وهذه التزكية وهذه الشهادات التي بدون ضوابط شرعية أضرت كثيرا بالدعوة إلى الله وأضرت بالدعاء، بل وللأسف حتى بعض الكتاب ينز بعض الدعاة بسبب إنسان بسيط البضاعة في العلم يقوم ويقول كلمة وإذا بيب الخط العريض تحمل لأهل العلم وتحمل للدعاة، وهذا من الخطأ والخلل. هذه أوصاف لها أسباب ولها شروط، إذا وجدت في الشخص يوصف بها، من الذي يستطيع أن يحكم بها؟ هم أهل العلم، إذا أجيز من أهل العلم أصبح فعلا يقال له داعية، نعم هو داعية. أما كل شخص جاء ووقف وقال كلمتين أو حفظ كلمتين ووقف أمام الناس يصبح داعي؟ أخي في الله تأمل الآن، مثلا والدك جزاه الله خير في دعوته وإرشاده للناس، لكن لا تستطيع أن تحكم على الإنسان بكونه داعية إلا إذا توفرت فيه هذه الصفات المعتبرة، لأن أول قاعدة في الدعوة العلم، وأول أساس في العلم الخشية، ومن يخشى الله عز وجل لا يستهزئ بالدين ولا يستهزئ بالدعاة، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. أحذر والدك وأحذر كل من يستهزئ بك بهذه الكلمات من الله عز وجل. أمور الدين ينبغي أن تعظم بتعظيم الله عز وجل لها، لا يجوز لأحد أن يستخف يقول لي طالب علم قل لي يا شيخنا يا داعية يا علامة يا فهامة يا مجتهد يا كذا، باب السخرية والاستهزاء هذا لا يجوز. وأحذر طلبة العلم وعلي من يحذروا غيرهم، لأن عواقب هذه وخيمة. وسأقول شيئا حفظته عن أهل العلم ورأيته في أناس سلكوا المسلكين، وجدت أناسا لا يقبلون في الدين بأي استهزاء، ولم أسمعهم يوما من الطلبة من زملائنا من خيار المشائخ الآن والعلماء في بلادهم لما سافروا وكانوا معنا في الجامعة الإسلامية متغربين من بلاد شتى، لما نسأل عنهم الآن طلابهم نجد ما كانوا عليه مع مشائخنا، وجدنا فيه التعظيم لحرمات الله نحسبه ولا نزكيه مع الله، التعظيم لشعائر الله، لا يتكلم في أمر الدين إلا وتحس أنه يخاف الله وأنه يحس أن شيء يتعلق بالدين هذا لا يمكن أن يقبل فيه أي استهزاء. الشخص الذي يريد الخير يعظم شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لا تدخل أمور الدين في شيء اسمه هزو أو لعب أو هزل، إنه الدين هذا كله إنه لقول فصل وما هو بالهزل. عظم شعائر الله، حتى الطلبة مع بعضهم ألم أن يعظموا شعائر الله سبحانه وتعالى. كان الشيخ الأمير رحمه الله يخرج من الحرم بدرسه في التفسير، فكان في رجل يأخذ أكرمكم الله الحذاء ويضعه له، ومن عادة الشيخ أن يعطيه ما تيسر. فخرج الشيخ ذات يوم مع الباب وكان منشغلا بفتوى، فنسي أن يعطي الرجل شيئا. قام الرجل قال وأدخل يدك في جيبك، فغضب الشيخ رحمه الله غضبة شديدة وصاح عليه وطرده عن حذائه وقال له إياك أن تقرب حذائي بعد اليوم، لأن آية من كتاب الله عز وجل، وقصد بها أن يذكره بهذا. لكن انظر كيف التعظيم لحرمات الله عز وجل، شيء في الدين لا تدخله إلا فيما هو فيه. هذا الدين قامت عليه السماوات والأرض، وبه سيكون الحساب والسؤال والعرض، ليس محلا للسخرية وليس محلا للاستهزاء. وإذا رأيت إنسان يطلب العلم تحبه وتكرمه وتجله وتشعر أنه شيء كبير بما حوى في صدره، لكن إذا صارت الأمور فيها مزح واستهزاء وسخرية وعبث وهزل انعكس الأمر بالعكس. أما النوع الثاني ممن رأيناهم فهم يمزحون مع مشائخنا وكانوا يمزحون مع بعض زملائنا، ونسأل الله السلامة والعافية. أصلا لما كانوا معنا كنا نرى التهتك في أمورهم، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك تجد من يلتزم بالخير بالضحك والقصص والأمور التي يقصد بها الأنس من أضعف الناس استقامة، إن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. الدين أمره عظيم وشأنه عظيم. كان الإمام مالك رحمه الله كثير التعظيم لحدود الله عز وجل وحرماته، وكان إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدث إلا على أريكة، ويتغير وجهه ويتغير حاله إذا أراد أن يذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الهيبة للوحي، كان إذا جلس الرجل بين يديه في بعض الأحيان تأخذه الرعدة من الخوف. منع الإمام مالك رحمه الله صوت ولا عصا ولا يضرب الناس، لكن كان إذا جلس السائل بين يديه يهابه هيبة عظيمة، حتى قال أبو يوسف رحمه الله جلست بين يدي الهادي والمهدي والرشيد، ثلاثة خلفاء في أوج الدولة الإسلامية من المحيط إلى المحيط، الهادي والمهدي والرشيد. الرشيد الذي كان يقول أمطري حيث شئت فسيأتيني خراجك، يقول هذا القاضي الإمام ما هبتهم كهيبتي لما جلست بين يدي مالك. قال سحنون لا نظن ذلك إلا لشيء بين مالك وبين الله. تعظيم حرمات الله عز وجل. قل لأبيك أن يتق الله فيك، وأن يتق الله في الدعوة، أن يتق الله في الخير، وإياه بعد اليوم أن يلمزك أو يستخف بك في شيء يتعلق بالدين. قل له اتق الله وأنه لا يجوز له ما يفعله، هذا الذي يفعله لا يجوز وهو محرم، ولا يجوز لطلبة العلم أن يتهكموا وأن يستخفوا بحرمات الله عز وجل، بل عليهم أن يعظموا شعائر الله. وأوصيك بالصبر واحتساب الأجر. وأما القضية الأخيرة فلا تيأس من قرابتك، فاعلم رحمك الله أن الدعوة في القريب أعظم أجرا من الدعوة في الغريب، وأن الله يحب منك أن تصبر على قرابتك. فاصبر يصبرك الله، واستعن بالله فإنه نعم المولى ونعم النصير. أسأل الله بعزته وجلاله يعيننا وإياك على طاعته ومحبته ومرضاته.